أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تعقيب الاستثناء لجمل متعددة قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. مثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط، وهو فسق هؤلاء، ويحتمل أن يكون استثناؤه ويحتمل أن يكون الاستثناء منه ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم 80، واختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال. الكلام يقع في مطلب جديد، حاصل هذا المطلب إذا ورد عام في جمل متعددة وتعقبه خاص وتعقبه استثناء. هل هذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أم يعود لكل الجمل؟ أعيد السؤال: إذا ورد عام في جمل متعددة ثم تعقبه استثناء خاص، ما يعني، فهل هذا الاستثناء يعود للجملة الأخيرة فقط أم يعود لها ولباقي الجمل، أي يعود للجميع؟ مثلا إذا قال المولى لعبده: أكرم العلماء وأكرم الخطباء وأكرم الهاشميين، وأكرم الفقراء إلا الفساق منهم، واضح الجملة؟ أكرم العلماء واحد، وأكرم الخطباء وأكرم الهاشميين وأكرم الفقراء إلا الفساق منهم. هذا الاستثناء إلا الفساق منهم يعود للجملة الأخيرة فقط، يعني أكرم الفقراء إلا الفساق والباقي نتمسك فيه بأصالة العموم، أم أن هذا الاستثناء يعود لجميع الجمل: أكرم العلماء وأكرم الخطباء وأكرم الهاشميين وأكرم الفقراء إلا الفساق من العلماء من الخطباء من الهاشميين من الفقراء؟ الاستثناء يعود لمن هنا؟ للجملة الأخيرة فقط أم يعود لكل الجمل؟ مثال آخر، احترم الناس وأكرمهم، احترم الناس وأكرمهم، بعد احترم الناس وأكرمهم واقض حوائجهم وسلم عليهم إلا الفساق منهم. إلا الفساق منهم، هذه إلا الفساق الاستثناء يعود للجملة الأخيرة فقط ولا يعود للباقي، أم يعود لكل الجمل؟ واضح السؤال؟ فنعود، إذا ورد عام في جمل متعددة، هذه الجمل مذكورة في المثال، وتعقبه استثناء، فهذا الاستثناء يعود للجملة الأخيرة فقط أم يعود لكل الجمل؟ في المسألة في أقوال. القول الأول، القول الأول يقول أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، الجملة الأخيرة فقط، وحتى يعود هذا الاستثناء إلى كل الجمل أو إلى بقية الجمل يحتاج إلى دليل. إذا الدليل موجود نعم، أما مع عدم الدليل فهو يرجع للأخير فقط ولا يعود للباقي. إذن عوده لغير الأخير بحاجة إلى دليل. القول الثاني يقول بالعكس، نحن نقول يعود الاستثناء للجميع، وعوده للأخير فقط هو الذي يحتاج إلى دليل، عكس القول الأول. الثاني عكس الأول، يعود للجميع وعوده للأخير يحتاج إلى دليل، ومع عدمه فيعود لجميع الجمل. القول الثالث يقول الأمر مجمل، نتوقف، الأمر مجمل، فالاستثناء لا يعود لا للأخير ولا للباقي، الأمر بالنسبة إلينا مجمل، وإن كان تكملته، وإن كان رجوعه للأخير قطعيا، قطعيا، إلا أنه مجمل في الباقي. أعيد القول الثالث، القول الثالث يقول عدم ظهور عود الاستثناء في أحد الجمل، نتوقف، لكن عود الضمير، عود الاستثناء عفوا، عود الاستثناء بالجملة الأخيرة حتمي، عود واضح بعد قطعي هذا، إلا أنه مجمل في الباقي، ما ندري يعود أو لا يعود، أما في الأخير فقطعي، أما في الباقي فمجمل. القول الرابع يقول بالتفصيل، صاحب القول الرابع يقول نحن نفصل بين أمرين، الأول أن نقول هكذا، إذا تكرر الموضوع في الجمل فيعود الاستثناء للأخير فقط. مثلا المثال الأول، أكرم العلماء وأكرم الخطباء وأكرم الهاشميين وأكرم الفقراء إلا الفساق منهم. واضح؟ إذا تكرر هنا الموضوع أكرم أكرم متكرر، إذا تكرر الموضوع هنا، طبعا الموضوع في الحكم، تكرر الموضوع في الحكم هنا، إذا تكرر فيعود للأخير فقط. وبينما إذا لم يتكرر، هذا التفصيل الثاني، إذا لم يتكرر الموضوع في الجمل فالاستثناء يعود للجميع. مثالنا الثاني، اقض حوائج الناس، عفوا احترم الناس واحسن الظن بهم، احترم الناس واحسن الظن بهم واقض حوائجهم الا الفساق. هنا الموضوع لن يتكرر، هنا الموضوع لن يتكرر، احترم الناس واكرمهم مثلا وسلم عليهم الى اخره، هنا الموضوع لم يقل سلم على الناس واحترم الى اخره، هنا الموضوع واحد، مثلا اكرم الناس واحترمهم وسلم عليهم واقض حوائجهم الا الفساق. خب اذا لم يتكرر الموضوع، هنا المصنف او المفصل يقول فالاستثناء يعود للجميع. المثال الثاني يختلف عن الاول، واضح؟ المثال الثاني يختلف عن الاول. نعم الموضوع واحد. صاحب هذا التفصيل يقول لماذا قلنا إذا تكرر الموضوع يعود للأخير وإذا لم يتكرر يعود للجميع؟ يقول دليلنا هذا أن الاستثناء يحتاج إلى موضوع، ما ممكن أقول هكذا رأسا إلا زيدا، ما عندنا موضوع، الاستثناء يحتاج إلى موضوع. في المثال الأول المواضيع متعددة، أكرم الناس، عفوا أكرم العلماء وأكرم، فالموضوع متعدد، فالجملة الأخيرة فيها موضوع مستقل وهو أكرم الفقراء إلا الفساق، فالاستثناء في الجملة الأخيرة إلى جانبه موضوع مستقل وهو أكرم الفقراء، فيعود الاستثناء إلى ذلك الموضوع، إلى إكرام الفقراء فقط، وفي الباقي نتمسك بأصالة العموم فنقول كل موضوع من تلك الجمل المتبقية. هذا واضح. أما في المثال الثاني فالموضوع لم يتكرر، والاستثناء يحتاج إلى موضوع، والموضوع في الأول فقط ولم يتكرر، فالاستثناء يعود للموضوع والموضوع في الأول فيشمل الجميع. هذا دليل المفصل. مثال ثاني نقول هكذا، احترم الدليل، دليله يقول الاستثناء يحتاج إلى موضوع، والموضوع هنا موجود في صدر الكلام فقط ولم يتكرر كما في المثال الأول، إذا كان الموضوع في الصدر ولم يتكرر والاستثناء بحاجة إلى موضوع، فالاستثناء يعود للموضوع الموجود في الصدر، والموضوع الموجود في الصدر يشمل كل الجمل، فيعود الاستثناء للجميع. المصنف يقول: لماذا اختلفت الأقوال؟ واضح السؤال؟ هذا السؤال خلوه، لا ماكو داعي، ماكو داعي اختلف الأقوال. خب، المصنف يقول: القول الرابع عندي أرجح. القول الرابع هو التفصيل، ماكو داعي على السؤال الثاني، السؤال الأول. القول الرابع عندي أرجح، إذا أردت أدلة هذه الأقوال فاطلبوها في المعالم، كتاب المعالم يفصل الأقوال الأربعة، ماكو داعي لهذا المقام المصنف. صحيح، اطلبوها في المعالم، اقوال موجوده مفصله، كل قول له دليل. خب، هذه اربعه اقوال. المصنف يقول: القول الرابع عندي ارجح، بل وبه يمكن الجمع بين الاقوال البقيه، بين الاقوال الاربعه. قال، اقرأوا الكتاب. قال: تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. يعني كما تعلمون طبعا هذا الكتاب، يعني قبله في الحوزات كان يقرأ كتاب المعالم، كتاب المعالم كان يقرأ، هذا بديل عن ذاك الكتاب، فأغلب المطالب هنا إذا كانت هنا مختصرة مضغوطة، كما المصنف دائما يكرر أخذ على نفسه الاختصار في هذا الكتاب لأنها رسالة مبسطة يعني. فإذا أردتم شرح الأقوال، أدلة الأقوال، تجدوها عارة في كتاب المعالم مفصلة. قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة فقط أو لجميع الجمل. مثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، هذه أحكام متعددة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء في الحكم الأول فاجلدوهم 80 جلدة، واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، نعم، وأولئك هم الفاسقون، 3، إلا الذين تابوا يعود للأخير فقط، وأولئك هم الفاسقون، يعني إلا الذين تابوا ليسوا بفاسقين، أو لا يعود للجميع، إلا الذين تابوا فلا تجلدوهم واقبلوا شهادتهم وليسوا بفاسقين. الاستثناء يعود لمن؟ قال: فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط، وهو فسق هؤلاء، فإلا الذين تابوا فليسوا بفاسقين. صار واضح؟ يعني الذين يرمون المحصنات فسقة، إلا الذين تابوا. ويحتمل أن يكون استثناء منه، يعني من الأخير، ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلبهم الثمانين. يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يعود لمن؟ واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. الأول، ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى غيره ممكنا ولكنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة عليه، ومع عدم القرينة فيرجع إلى الأخير فقط. هذا القول الأول. القول الثاني بعكس الأول، ظهوره يعني ظهور الاستثناء في رجوعه إلى جميع الجمل وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى دليل، عكس القول الثاني تماما. القول الثالث، عدم ظهور الاستثناء في واحد منهما عدم ظهوره في واحد منها، عندكم مكتوب منها، وهو الأصح وهو الصحيح. وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا، هذا احتمال وارد في التفسير. عدم ظهوره في واحد منها وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال، أما ما عدا الأخير قلنا في أثناء الكلام فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة، فلا ينعقد لها ظهور في العام، فلا تجري أو فلا تجرى أصالة العموم فيها، يبقى الأمر فيها مجمل. القول الرابع، التفصيل بينما إذا كان الموضوع واحدا يعني لم يتكرر للجمل المتعاقبة، لم يتكرر ذكره وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقين، يعني من الناس، من الناس، لم يقل الناس الفقراء، الناس العلماء، لم يقل هكذا، الموضوع واحد. وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية المتقدمة أو كالمثال الأول، أكرم العلماء وأكرم الفقراء إلى آخره، وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة، وإن كان الموضوع في المعنى واحد في الجميع، أكرم أكرم أكرم، فإن كان من قبيل الأول اللي هو عدم تكرر الموضوع، هذا الدليل، فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع. لماذا؟ لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، والموضوع هنا في الجملة في المثال الأول لم يتكرر، لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلا بد من رجوع الاستثناء إليه، إلى الموضوع الموجود في الصدر، لأن الموضوع قد ذكر وإن كان من قبيل الثاني وهو أن الموضوع متكرر، أكرم العلماء وأكرم الخطباء وإلى آخره، فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة فقط. لماذا؟ لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا، أكرم الفقراء إلا الفساق منهم، فقد أخذ الاستثناء محله، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر، وهذا الدليل مفقود بالفرض فيتمسك بأصالة عمومها. إن قلت هذا ما بيناه في الشرع. إن قلت نحن لا نقبل التمسك بأصالة العموم في بقية الجمل ورجوع الاستثناء إلى الأخير فقط، لا نقبل هذا. لماذا؟ لأن المتكلم لأن الجمل فيها قرينة تدل على التخصيص، لأن الجمل اكتنفت بما يصلح أن يكون قرينة على التخصيص، فلا نتمسك بأصالة العموم. إن قلت هكذا، أعيد السؤال، قد يقال أنتم في التفصيل قلتم هكذا، قلتم حيث أن الموضوع متكرر يعود الاستثناء إلى الموضوع الأخير، وفي الباقي نتمسك بأصالة العموم فلا يعود الاستثناء إليها. قلتم هكذا. المستشكل يقول نحن لا نقبل هذا الكلام. لماذا؟ قال لأنه يوجد في الكلام ما يصلح أن يكون قرينة على عود الاستثناء للجميع وليس للأخير فقط، فلا يظهر عموم للجميع بعد وجود هذه القرينة. إن قلت هكذا، قلنا هذا الكلام مردود على صاحبه. لماذا مردود؟ لأن المتكلم في مقام البيان، لأن المتكلم في مقام البيان، فلو أراد تخصيص الجميع لبين ذلك، وحيث لم يذكر تخصيص الجميع فنحن نقول هكذا، الاستثناء يعود للجميع وفي الباقي نتمسك بأصالة العموم. شوفوا، وأما ما قيل هذا الإشكال أن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة، فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم. إن قلت هكذا، قلنا فلا وجه له، هذا القول لا وجه له. لماذا؟ لأنه لما كان المتكلم حسب الفرضي قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد، وهو أي الاستثناء يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة، فلو أراد المتكلم إرجاعه إلى الجميع لوجب عليه على المتكلم أن ينصب قرينة على ذلك. إن قلت قد يريد الجميع ولم ينصب قرينة، قلنا وإلا، يعني وإلا لو أراد الجميع ولم ينصب قرينة كان مخلا ببيانه، والحكيم لا يخل ببيانه. واضح الإشكال والجواب؟ انزل عبدي. وهذا المصنف يقول، وهذا أي القول الرابع هو أرجح الأقوال، بل وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء، يعني اختلاف الأقوال. فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع، ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام، كقولنا احترم الناس وأكرمهم وسلم عليهم واقض حوائجهم إلا الفساق منهم. هنا الموضوع بعد واحد، فيكون النزاع على هذا لفظيا مو نزاع حقيقي، ويقع التصالح بين المتنازعين. انتهى هذا المطلب. واضح او عندكم سؤال او اشكال او استفسار تفضلوا. نعم. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ليش فجلدوهم واحد؟ هذا موضوع الجلد موضوع. عدد. لا. لا شوف كأن الآية آخر تقول فجلدوا الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء. هذا موضوع. بعد. ولا تقبلوا للذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء لا تقبلوا لهم شهادة. بعد. بعد. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا يرجع إلى الحكم الأخير فقط أو يرجع إلى كل الأحكام؟ فالموضوع كأن هنا متكرر. ما كيد؟ كيد أحسن؟
أحسن
إلى
الناس
وأحترم منهم وأحترم
منهم.
من نقدر
أحترم الناس؟
نعم.
الناس موضوع واحد.
شلون
قلنا الناس؟ الموضوع
متكرر. شلون
هنا في هذا المثال كلنا الموضوع واحد؟
أعيد الإشكال مرة ثانية.
أعيد الإشكال. يعني
إحنا
مثال أحسن إلى الناس وأحترم منهم وأحترم الناس.
نعم.
رقي حوائج الناس.
نعم.
فالحالة لازم نملك فيها المثال متكرر الموضوع بينما يقول. إنه لم يتكرر ذكره وقد ذكر في سفر الشرعان مثل قولك كذا.
إشكال الله. نعم. إشكال مقبول. نعم. أحسنت. إشكال هم مؤلف. المثال الآخر شيخنا سيدنا الآخر. لا المثال اللي ذكرناه في الشرح. إحنا ذكرنا في الشرح أكرم العلماء. نعم. هذا الموضوع متكرر صحيح؟ العلماء والخطباء وكذا لا. احتمالهم وارد. احتمال وارد.
عن شيء من القليل العظيم.
بل
الذين يرمون
المحصنات. نعم.
وأولئك مثل أولئك الفسق والفسد.
هو هذا السؤال. هو هذا السؤال السيد. بل. لا إشكال السيد أنه هذه الآية من قبيل احترم الناس وقضي حوائج إلى آخره. هذا من قبيل هذا. حتى تحترم الناس. هذه الضمائر يمكن أن نبدلها بكلمة الناس. الناس الناس. هذا احتمال واحد.
نعم. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.
تجلدوهم.
أولئك هم الفاسقون.
لا تجلدوهم منه. مو لمن يرمي المحصنات. ولا تقبلوا لهم منه.
الذين يرمون.
فالموضوع واحد. مو متكرر. على أشكالهم مقبول واحد. الإشكال وارد. المطلب الثاني مطلب جديد تخصيص العام بالمفهوم. قلنا سابقا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف. صحيح. فمن باب أولى عدم الضرب والشتم إلى آخره. فالحكم في المنطوق نفسه هو الحكم في المفهوم. يعني قول أف للوالدين حرام وضربهم أيضا حرام. أما مفهوم المخالفة فما كان الحكم في المنطوق يخالف الحكم في المفهوم. مثلا كقولنا هكذا إن جاءك زيد فأكرمه. مفهوم شي يصير إن لم يأتي فلا تكرمه. مفهوم حكم المفهوم غير حكم المنطوق. سؤال. هذا واضح محل البحث مو هذا سؤال. هل يمكن أو هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا؟ هذا محل البحث. هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا؟ شلون يعني؟ كيف نخصص العام بالمفهوم؟ مثلا التفتوا إلى هذا المثال حتى المطلب يصير واضح. إذا قال المولى لعبده، إذا قال له هكذا اضرب كل فاعل للمنكر حتى ينتهي عن غيه، واضح؟ عن غيه، عن منكره، عن فعله يعني. اضرب كل فاعل، عام ولا مو عام؟ عام ولا لا؟ اضرب كل فاعل للمنكر حتى ينتهي عن غيه، عن فعل غيه، شيلوها غيروها، عن فعله. إذا كلمة صعبة، عن منكره خلوها، يلا حتى ينتهي عن منكره، واضح؟ ثم التفت العبد فرأى والده يفعل المنكر، واضح؟ المولى يقول كل واحد يفعل منكر اضربه حتى يترك المنكر. هذا العبد في أثناء البحث رأى والده يغتاب الناس، هذا منكر، منكر. رأى والده يشرب الخمر أجلكم الله، هذا منكر أيضا. سؤال، فهل يجوز له أن يضرب والده أم لا؟ واضح العام؟ العام يقول اضرب كل فاعل، فكل فاعل يشمل الأجنبي عن العبد، يشمل القريب من العبد، والقريب يشمل الأخ والخال والأم والأب والابن إلى آخره. فالعام يقول اضرب كل من يفعل المنكر، لكن عندنا آية في القرآن تقول ولا تقل لهما أف، واضح؟ مفهوم الموافقة فيها ما هو؟ لا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة لا تشتم، لا تشتم، صحيح؟ لا تضرب، كله من باب أولى، لا تضرب، صحيح؟ لا تبصق أجلكم الله في وجه الأب، واضح؟ خب الآية قالت لا تقل أف، العام يقول ابرد، لا مفهوم الآية الأولوية، مفهوم الموافقة هنا عدم الضرب. خب هذه الآية بالمفهوم عدم الضرب الأولوية، هل تخصص العام؟ واضح المثال؟ لو أعيده مرة ثانية، واضح المثال؟ الآية ولا تقل لهما أف، إحنا رح نستفيد من الآية مفهوم الأولوية، مفهوم الموافقة، وهو من باب أولى عدم الشتم والضرب. حكم الأف حرام لا يجوز، حكم الضرب أيضا شنو حكمه؟ فمفهوم الموافقة أيضا. فهل نستطيع تخصيص العام بمفهوم الموافقة أم لا؟ واضح سيد العابدين؟ واضح سيد مهمنا؟ صادق؟ واضح المطلب إلى هنا؟ هذا السؤال. خب اتفق العلماء، اتفق العلماء على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، قالوا جائز، قالوا يجوز. فنقول هكذا، فنقول هكذا، نخصص العام، اضرب كل فاعل للمنكر حتى ينتهي عن فعله، عن غيه، عن منكره، إلا الوالدين، إلا الوالدين، فهذا العام خصص، لكن بمفهوم موافقة. اتفق العلماء على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة. واضح؟ إنما الكلام مثال واضح. خذ مثال موافقة، تحتاج إلى مثال آخر لو لا؟ واضح الحمد لله. إنما الكلام كل الكلام في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة، هل يجوز أم لا؟ واضح مفهوم المخالفة. الحديث يقول هكذا: كل ماء طاهر، كل ماء طاهر، كل ماء طاهر، فقط كل ماء طاهر. هذا عام يشمل كل أنواع المياه، يشمل الماء القليل والماء الكثير، يشمل ماء البئر وغير البئر، يشمل الماء النجس، وهذا بعد كل ماء طاهر وغير النجس أيضا، كل ماء طاهر. خب لكن التفت مفهوم المخالفة، إذا جاء حديث هكذا يقول: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، واضح بعد هذا؟ هذا منطوق. شنو مفهومه؟ إذا لم يبلغ قدر كر سينجس بالملاقات. صار واضح؟ خب هذا المفهوم المخالفة، هل يمكن أخصص به العام؟ أقول هكذا: كل ماء طاهر، كل ماء طاهر إلا الماء القليل فإنه ينجس بالملاقات. أقول هكذا أم لا؟ يجوز هذا القول أم لا؟ واضح السؤال؟ شوفوا العام كل ماء طاهر يشمل الماء القليل والكثير، عام النجس وغيره، وغير النجس عفوا. خب هذا مفهوم المخالفة، يقول إذا لم يبلغ قدر كر فينجس بالملاقات. فأقول هكذا، أقول في العام كل ماء طاهر، هذا العام، إلا إذا لم يبلغ قدر كر فينجس. بعبارة أخرى: إلا القليل فينجس بالملاقات. هذا العام خصصناه بماذا؟ بمفهوم مخالفة. هذا يجوز أو لا يجوز؟ في المسألة أقوال: القول الأول لا يجوز، فنقدم العام على مفهوم المخالفة، ما يجوز، ما يجوز. القول الثاني يقول يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفة، فنقدم المفهوم الذي هو الخاص في الواقع، فنقدم المفهوم على العام. القول الثالث: نحن من أصحاب التوقف، نتوقف كما قال القائل: الصلاة مع علي أتم، والأكل مع معاوية أتم، والوقوف وقت الحرب والوقوف فوق التل أسلم، لا مع هذا لا مع هذا. دائما يقول أتوقف، في البحث السابق أتوقف، هنا أتوقف، يتخذ هذا النص أتوقف، يقول الأمر مجمل بالنسبة لي فأتوقف، لا أقول يخصص، لا أقول لا، يعني لا أقدم العام على الخاص ولا بالعكس. واضح القول؟ واضح القول أو لا؟ هذه أقوال ثلاثة، بعد في الرابع ما أخذ المسألة، هذه أقوال ثلاثة. ملي؟ القول الأول يقدم العام على الخاص فلا يجوز، القول الثاني يقدم الخاص على العام فيجوز، الخاص هنا مقصود به مفهوم المخالفة هذا القاعدة، ومع الأسف نطبقه الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.